بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجهر، والذي نركز فيه على مسألة الفهم الشيعي المغلوط لما صح من الحديث في السنة النبوية للاستدلال على مسألة النص الإلهي، وذلك مع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ حازم طه. أهلا بحضرتك.
يا محترم،
يعني النهاردة يعني سوف يكون الحديث بإذن الله عن حديث الاثنى عشر خليفة أو أميرا كما جاء بهذه الألفاظ في روايات صحت عند أهل السنة والجماعة. إذا اسمح لي حضرتك، أولا نستمع لعلماء الشيعة وماذا قالوا أو فهم علماء الشيعة لمثل هذا الحديث.
ما هي الاعتقادات الأساسية في الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أعزائي، أنا ألخصها في 6 أو 7 محاور. المحور الأول، لا إشكال ولا شبهة ولا خلاف بين أحد من علماء المسلمين أن خلفاءه الذين جاءوا بعده هم 12، هذا لا خلاف عليه بين أحد من المسلمين. والروايات في هذا المجال فوق حد الإحصاء، الحق والإنصاف. والسنة قبل ماذا؟ قبل الشيعة. ولهذا لم نجد أحدا ناقش في روايات الخلفاء من بعدي 12، الأمراء من بعدي 12، بل حتى في كتب الأنبياء السابقين والصحف التي قبل الإسلام أيضا ورد ماذا؟ أن العظماء 12. هذه القضية متفق عليها، لا خلاف فيها بين أحد من المسلمين.
حائرين يشرقون ويغربون، ما هذه؟ واللي يمنعهم هو العصبية والأنانية. ليش؟ في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في باقي الصحاح قال صلى الله عليه وآله يكون من بعد 12 خليفة كلهم من قريش. وينهم 12؟ وينهم آخر 12؟ قال في صحيح مسلم لا يزال اتقاعد لا يكون 12 خليفة كلهم من قريش. وين ذول 12؟ وين هم؟ يموت 12 عثمان يموت 12 واحد. ما ينطبق إلا على محمد وآل محمد.
طبعا هذه النصوص الصحيحة عند السنة والجماعة، نحن نعترف بذلك، لكن المسألة هنا مسألة فهم مغلوط عند الشيعة، وهذا الذي سوف نناقشه في حلقة فضيلة الشيخ. هنا كمال الحيدري في هذا المقطع طرح معين، وهذا الطرح يعني يبد حضرتك توضحه، هل في تلبيس ما هو كلام صحيح؟ يقول أن لا يوجد خلاف بين السنة والشيعة على أن الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم 12، فهل هذا الفهم صحيح؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يعني هذا دأب علماء الشيعة دائما، مسألة التلبيس والتدليس. يعني هو طبعا حتى يقنع المعممين أو التلاميذ الحوزة وغيرهم يقول إنه هذا الأمر متفق عليه بين السنة والشيعة. النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست كما ذكر كمال الحيدري، يعني هو حاول إنه يدلس فأظهر إن النص يقول الخلفاء من 12، ما فيش نص بهذا الشكل. النص صحيح البخاري عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، وقال كلمة لم أسمعها فقلت لأبي فقال كلهم من قريش. ده النص في صحيح البخاري يكون 12 أميرا، والنص في صحيح مسلم يكون لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وقال كلمة لم أفهم قلت لأبي قال كل قريش. يبقى الكلام كله فيها صيغة إخبار، كون 12 خليفة أو يكون 12 أميرا. لكن التدليس عند كمال حيدر قال لا، وكأن النبي قال من بعد 12 خليفة فقط. آه. الموجود رقم 12 فقط.
نعم.
وطبعا هذه مسألة، يعني هي الفكرة كلها أنه يستدل من هذا الحديث بالرقم 12، يبقى 12 اللي عندنا. لكن في مسألة في غاية الأهمية،
وهو يعني طالما أن النبي يخبر بأمر في المستقبل صلى الله عليه وسلم فهو من بعده.
تمام.
لكن هل ترى في نص من بعده؟ يعني
حضرتك كل ما كل صيغه الحديث حصر اطلاق،
هذا يفيد من بعده مباشره بلا فصل؟
لا طبعا، ما فيش اي دليل قطعي على هذا الامر. الحديث يحتمل اكثر من معنى. انا دائما اقول انه لابد حتى نثبت اصل الدين ان ياتي الرافضه لاثبات اصل دينهم اما بحديث قطع الثبوت قطع الدلاله او بايه محكمه صريحه.
نعم.
تتكلم في أصل الدين في مسألة الإمامة
صحيح.
أو أحقية علي بن أبي طالب تحمل أكثر من معنى. ولذلك لاحظنا هو بيستدل الآن، يعني الشيعة انتقلوا من مرحلة الاستدلال علينا بالأحاديث الموضوعة إلى الفهم المغلوط عندهم أو تسطيح الفهم حتى يصل أو ينوي نص العنق النص. النص عندك كما ذكرون اسم أميرا لا يزال اسم عزيزة 12 خليفة كل من الطيش. هو يحاول إنه الاسم معنى لكن طبعا النص سواء كان نص بيتكلم عن الإمارة أو عن الخلافة إنه القاسم المشترك في الاثنى عشر إما أن يكون أمير أو أن يكون خليفة. ما فيش لفظ إمام على
يعني مسألة تعلق بالحكم السياسي
بالمسألة السياسية إما أن يكون أمير أو أن يكون خليفة. وبقية
حاكم يعني
كلهم
خليفة على المسلمين ويكون بيده الحكم، يعني
كلهم من قريش. علماء الشيعة لأنهم أهل تدليس حتى لما بيقرأ الحديث من صحاح أهل السنة لا يكمل الحديث، يعني لا يقول كلهم من قريش، هو يريد فقط مسألة القتل والله هو يريد الاثنى عشر فقط، الاثنى عشر يبقى هذا ما يريده.
احنا هنا يعني قبل أن نتوغل، هناك طبعا تساؤلات كثيرة في هذا الحديث تطرح على الشيعة، لكن ما هو الفهم الصحيح لهذه النصوص؟ يعني
طبعا
ماذا نفهم منها؟
أولا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أنه اللي يمكن الرواية في صحيح مسلم في منتهى الوضوح، لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. طيب المقصود علماء السنة في تفسير هذا الحديث اختلفوا كثيرا في كثير من الاحتمالات، فخلاصتها أنه يعني حتى بعضهم قال أنه الثاني عشر منهم سيكون المهدي، بس المهدي الصحيح
وحضر حتى ما يقول اختلفوا، هذا معناه أن ما في يعني
الحديث ليس قطعي دلالة،
يعني النص مش واضح جلي للناس،
يعني الحديث منه قطعي الثبوت ولكن ليس قطعي الدلالة، يحتمل أكثر من معنى. أن بعض البعض قال أن المراد بالإثنى عشر الستة الكبار اللي هم الأربعة خلفاء الراشدين والحسن ومعاوية كده ستة، وبعد كده عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الملك بن مروان.
يعني بصرف النظر خاص يعني قبل أن نصل من الأشخاص دي اجتهادات، كيف فهموا هذا النص؟ يعني
أنه
ما معنى أن الدين سيكون منيعا إلى مثلا 12 خليفة أو أميرا؟
هو المراد العلماء قالوا أن المراد به اتساع النطاق، رقعة الدولة واتساع الكلمة وقوة الدولة وانتشار الإسلام في عهد هؤلاء الاثنى عشر. لهذا البعض اختتمهم بهشام بن عبد الملك مثلا، لأنه الدولة العباسية حتى لما قدمت بعد الأمويين، لأن الدولة بعد هشام بن عبد الملك بن مروان بدأ انهيار بني أمية، إنه العباسيين لما قدموا بعدهم لم تتسع الرقعة أو رقعة الدولة الإسلامية كثيرا عما كانت عليه في عهد بني أمية، إنه في عهد بني أمية كان الإسلام من حدود الصين حتى باريس.
هكذا يعني فهموا المنعة.
المنعة
صحيح. لكن الاثنى عشرية فهموها إزاي يعني؟
الاثنى عشرية طبعا لا يحق أصلا أن يفهموا هلم على الإطلاق، لأنه لا كلام عن أئمة اثنى عشر. ولا سلمنا انه المراد المنعة. طيب علي بن ابي طالب لما ولي الارض طبعا هو لم يلي مسألة الخلافة من الاثنى عشر يقينا الا اثنين، هم مين؟ علي بن ابي طالب
والحسن
وتنازل عنها.
نعم.
في هذا الحديث تجتمع امة في بعض النصوص تجتمع على الاثنى عشر الامة. طيب في عهد علي بن ابي طالب لما ولي خلافة هل كان الاسلام في وقت حكم علي بن ابي طالب في منعة؟ كانت هناك الفتوحات متصلة؟ هل كانت الدولة
يعتمد على فهم كلمة المنع بقى؟
طيب يبقى مبدئيا في
عهد، لذلك انا سألتك هم عندهم المنع كيف يفهمونها؟ لان بالفعل يعني المسألة في الاخر خاضعة لاجتهادات البشر، يعني
صحيح.
كيف فهمت هذه اللفظة المنع؟ ما معنى المنع مثلا؟ الاسلام في اتساع، لذلك هم حتى العلماء اختلفوا في تحديد الاسماء
صحيح.
وبعدين حتى المهدي، مهدي المسلمين ممكن يكون من ضمن هؤلاء، امور غير مقطوع بها يعني.
صحيح. لهذا لما ننتقل الى كلام عند الشيعة، طيب علي بن ابي طالب تولى الخلافة هل اجتمعت عليه الامه؟ لم تجتمع الأمة على ابن أبي طالب، بل كانت فترة علي ابن أبي طالب فترة فتنة، وكانت هناك حروب وانقسمت الأمة وظهر الشيعة وظهر الخوارج، كلها كانت في فترة علي بن أبي طالب. إذن بل إن علي بن أبي طالب حسب روايات الشيعة لم يستطع أن، وهو صاحب الولاية التكوينية، لم يستطع أن يظهر الإسلام الحقيقي. يعني القرآن الذي كتبه علي بن أبي طالب بيده هل أظهره في فترة خلافته؟
لا، ولا بعد خلافته ظهر،
هو تركه للمهدي كما يقولون. يعني حتى
علي بن أبي طالب وصل للمهدي، تركه للحسن.
علي بن أبي طالب هو إمام معصوم وأصبح خليفة المسلمين، عجز وهو صاحب الولاية التكوينية أن يظهر القرآن اللي كتبه بيده كما يدعي الشيعة، بل إنه حتى لم ينهى عن صلاة التراويح اللي الشيعة بيطعنوا في المسلمين،
وإنه بدعة
بدعة، بل إنه حتى لم يستطع أن يفرض نكاح المتعة مثلا، ولم يستطع أن ينهى عن صلاة الضحى، ولم يسترد أرض فدك. أين المنعة التي كانت في فترة حكم علي بن أبي طالب؟ إذن الحديث لا ينطبق على الإطلاق على علي بن أبي طالب. بل هناك مسألة أخرى، السؤال الآن للشيعة، لو سلمنا نحن بأن هذا الحديث يتكلم عن 12 خليفة، هم 12 عند الشيعة، السؤال هل كان علي الرضا من ضمن 12 ولا لا؟ علي الرضا تحديدا،
نعم،
لأن علي الرضا
من ضمن 12.
كيف وقد أثبتت كتب الشيعة أنه رضي بولاية العهد وتنازل، لم يقبل الخلافة، يعني أتاه المأمون، والروايات في كتب الشيعة يقول له إني أريد أن أخلع نفسي وأضعها في عنقك، يعني عاوز يدي الخلافة لعلي الرضا، رفض علي الرضا، يعني علي الرضا يقينا رفض أن يدخل في حديث 12.
أنا عندي سؤال لكن يعني متردد في طرحه حتى لا يفهم من كلامي أن أنا أستنقص من أهل البيت، لا والله، لكن أنا أقول لك بأي فهم سوف يفهمه الشيعة أن مثلا الحسن العسكري رحمه الله كان في عهد الدين في منعة، أي فهم، هات لي أي حاجة بقى.
طب نقول أوضح من ذلك، هو المهدي المسردب من سنة 255 أو 260 هو في استرداد، يعني عاصر فترة التتار الذين دخلوا على بلاد الإسلام ومروا البلاد وقتلوا ملايين المسلمين، هل كان الإسلام، وهو الآن سلمنا بأنه الاثنى عشر، هل كان الإسلام في منع وقت أن غزا التتار العالم الإسلامي؟ كان الإسلام في منع لما قامت حروب العالم، لما كانت اتفاقية سايكس بيكو وتقسيم الدول الإسلامية، أين المهدي؟ لماذا لم يظهر؟
ليه أنا ضربت مثال بالمهدي؟ لأنه يقول لك المهدي عندما يخرج سوف يملأ الدنيا عدلا، لكن كلامك مظبوط طبعا. أنا ضربت مثال بإمام عاش لحد سنة 260 هجرية ثم توفي رحمه الله، في هذه الفترة اللي عاشها هو أو غيره، أنا على فكرة مجرد مثال، يعني هو أو الهادي أو الإمام الهادي أو الباقر أو الصادق، نفس الكلام ينطبق عليهم. أي نوع من المنعة، كيف يفسرون المنعة في وجود يعني هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم؟
بل جعفر،
أي نوع من منعة؟ هل مثلا شاركوا مثلا في 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 اتساع رقعة الإسلام أن يكون، ولا حتى في عهد الأئمة كما هم ذكروا تفرقت الشيعة إلى فرق، الشيعة نفسهم تفرقوا. يعني أنا أريد أن أعرف كيف يفهم الشيعة هذه الأمور.
حتى هناك في بعض الروايات التاريخية يقال أنه لما انتشرت دعوة بني العباس في خراسان، أراد بعض القادة من الجيش العباسي أنه يولي الأمر لأهل البيت، فأرسلوا إلى جعفر الصادق فرفض أن يتولى الخلافة.
صحيح.
طب كيف نطبق إذن حديث الاثنى عشر خليفة؟ لا يمكن أبدا أن نطبق عليه.
يعني
وجعفر الصادق كان موجود تعاصر، يعني كان موجود في فترة انهيار دولة بني أمية وظهور الدولة العباسية، وكانت الحروب بين الدولتين طاحنة لدرجة غير عادية، يعني كان القتال بينهم مستعر بشكل غير عادي. فهل كان في هذا الوقت، في هذا الوقت مع وجود جعفر الصادق، هل كان الإسلام في منعة؟
ما هذا اللي احنا، هو ده السؤال اللي انا
بطرحه. إذن هذا الحديث لا ينطبق إطلاقا عليه. وبعدين هو النبي صلى الله عليه وسلم هو أوتي جامع الكلم، لو أراد الاثنى عشر لقال يكون من بعدي اثنى عشر خليفة من أولاد علي بن أبي طالب، ما كانتش صعبة يعني،
كان التخصيص
المسألة كانت سهلة. لكن لماذا لم يخصص؟ إذن يبقى الكلام إنه هذا الحديث لا يحتاج إلى مخصص ولا مخصص، إذن يبقى الكلام بهذا الشكل على إطلاقه.
طيب. وكذلك هناك نقطة، أنا آسف، حتى لو كان الحديث العلماء اجتهدوا وخصصوا، ما الذي يترتب عليه من الناحية العقادية
عند المسلمين؟ لا يترتب عليها
أي شيء. العلماء حضرتك
الشيعة يترتب عليها،
هم اجتهدوا ومنهم من عينوا مثلا
في بعض أنهاها بعمر بن عبد العزيز مثلا،
صحيح، وكل واحد عنده اجتهاده حسب فهم الموضوع ان الدين هيكون منيع في هذا العهد يعني. لكن هل يترتب على هذا مسألة عقائدية اللي بيها تكون فيصل بين الكفر والإيمان والجنة والنار كما هو الحال عند مسألة الإمامة مثلا؟
لا، عندنا نحن عند المسلمين لا يترتب عليها شيء، لكن عند الشيعة يترتب. هو يريد فقط الرقم 12، لا يوجد دليل على الإطلاق في هذا الحديث إلا الرقم. ويصح لهذه الدعوة أن يدعيها أي شخص، يعني ممكن يأتي واحد يقول أنه رقم 19 رقم مبارك ورقم يضيف للأئمة مثلا الأربعة اللي هم النواب فيكملهم 19 والدليل أن القرآن بيقول عليها 19
زي الجماعة البهائية، ديانة البهائية عندهم رقم 19 برضه رقم
يعني هذه الدعوة
يعني
مقدس
مقدس وبيقدموا عليه أدلة طبعا يعني.
طب الأعجب من ذلك، الأعجب من ذلك الروايات الشيعية في الكافي وفي كتاب سليم بن قيس تقول إن الأئمة أصلا 13.
نعم.
يعني الرواية في الكافي عن جعفر يقول، الرواية يرويها عن الباقر يقول قال جابر بن عبد الله الأنصاري دخلت في الحديث ده في الكافي، دخلت على السيدة فاطمة عليها السلام فوجدت في يدها لوح فيه أسماء الأوصياء من أولادها، أسماء الأوصياء من أولادها، فعددت 12 آخرهم القائم.
نعم.
فيهم 3 اسمهم علي و3 اسمهم محمد. يبقى من أولاد السيدة فاطمة 12 نضيف عليهم علي بن طالب.
حديث لوح فاطمة دي فيها يعني غلطات كثيرة واضحة يعني.
يبقى 13 يبقى عدد، يبقى مش يبقى يلزم من ذلك أن يكون الأئمة 13. وهناك حديث أيضا في الكافي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا واثني عشر من ولدي من أولاده وأنت يا علي زر الأرض الذي تسكن الأرض به.
بقى 13
يبقى 13 يبقى الأئمة مش، ولذلك هم حتى بيطعنوا في كتاب سليم بن قيس لأنه بيذكر أن الأئمة 13
بالضبط
وليسوا 12. فإذا الحديث ليس فيه على الإطلاق أي دليل يستطيع الشيعة أن يقيموا عليهم دينهم على الإطلاق، وإلا فالنبي. وبعدين الغريب الكلام كله أن كلهم من قريش. طيب كلهم من قريش، بني العباس كلهم من قريش، بني أمية كلهم من قريش،
فيما عدا احتجوا بنفس الحديث برضه
طبعا، فيما عدا معاوية بن أبي سفيان على كما يرى الفهيد كان يرى أن معاوية بن أبي سفيان من الدنمارك يعني، لكن غير ذلك غير يقول ذلك حقيقة يقول أن معاوية بن أبي سفيان أصوله من الدنمارك، لكن غير ذلك
يعني أنت إذا جاءك مثلا إذا احنا عصرنا عصر الدولة الأموية أو العباسية وجوم ناس احتجوا بنفس الحديث، إيه المشكلة؟
لا إشكال فيه يعني، بل ان احنا نفس السؤال اللي بنكرره في الحلقات الماضية، ايها الشيعة عواما وعلماء انسبوا العباس الى النبي، العباس عمه.
نعم.
العباس بن عبد المطلب هل هو من قرب النبي ام هو من اهل بيت النبي؟ اختاروا هذا عم النبي، سواء لو كان لو ثبت ان العباس بن عبد المطلب من قربه سقط استدلال الشيعة باحاديث حديث الانذار يوم الدار وحديث وآية إلا المودة في القربة.
نعم.
ولو قالوا أنه من أهل البيت وليس من القربة سقط استدلالهم بآية التطهير. يعني بين هذا وذاك
وما يدعوش يقول أنه هو يعني مش من القربة مثلا،
ما هو الحل هذا عم الرسول هل هو من قربة النبي ولا من الـ من الـ من عشيرته الأقربين ولا من أهل بيته؟ ما هو لازم يكون في حل، هذا عم النبي انسبوه إلى
يعني هم ممكن ما ينسبوش العباس رضي الله عنه
يعني
عم النبي لأهل البيت وينسبوا واحد من السلالة من تحت، يعني شوف سنة كام 260 هجرية توفي هذا من أهل البيت أو شخص موهوم مزعوم اختلفوا الشيعة حتى جعفر يسموه جعفر الكذاب أخو الحسن العسكري لم يعترف أن
المهدي ولد
أن هم أن الشخص ده موجود. اسمح لي نتوقف هنا نذهب إلى فاصل ثم نعود فلا تبتعدوا كثيرا. بكم من جديد ولازلنا مع الفهم المغلوط حتى للنصوص الصحيحة من قبل الشيعة الاثنى عشرية من أجل ماذا؟ من أجل الاستدلال على النص الإلهي في الإمامة. أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ.
يا رب حضرتك.
أنا عايز حضرتك يعني تمسك هذه النصوص وتوجه إلزامات للشيعة لعلهم يتصلوا ويرد على إلزاماتك.
يعني نحن نقول أنه هم بيستدلوا الآن علينا من كتبنا، نحن نريد فقط الإنصاف، يعني انقل الحديث كاملا
دي أول شيء.
لا يزال
النص.
يعني يذكر فيه أنه كلهم من قريش وأن النبي سؤال للشيعة لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وعلى فكرة ده فيه يعني المفترض أن إحنا كأهل سنة لم نخفي هذا الحديث، ذكرناه لو أن المسألة فيها عناد أو نحن لسنا يعني أهل دين لحذفنا هذا الحديث، لكن إحنا نقلنا الحديث كما قاله النبي: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش.
أصح نصوص حديث يعني أطرقين، وأصح نصوص حديث
نقلها أهل السنة.
أهل السنة، بل أم المؤمنة عائشة نقلت مثلا حديث في صحيح مسلم، حديث الكساء مثلا اللي هو عمدة عند الشيعة في إثبات مثلا الإمامة والعصمة إلى يعني هذه العقائد. ومن نقل الحديث رواية أم المؤمنة عائشة. إذن احنا ما عندناش يعني
صحيح
ما نخفيه في هذا الأمر. اسمح لي فقط معلش حتى لا نطيل على المتصل معنا. علي من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل، أهلا بك
يا شيخ حازم، الله يرضى عليك. لقد ظلمت الشيعة. الشيعة لا يقصدون 12 خليفة يعني حاكما، ليس الإمامة السياسية، وإنما يقصدون الإمامة الشرعية الدينية. ولكن لو أخذنا هذا في الاعتبار، أيضا هذا الحديث لا ينطبق على الإمامة الشرعية. الأحد عشر إمام بعد علي بن أبي طالب، عفوا، بعد الحسين رضي الله عنه، كلهم كان كل واحد منهم جالس في بيت ولا يدخل عليه إلا خواص الشيعة. ومن هم خواص الشيعة؟ زرارة بن أعين الكذاب وجابر الجعفي الدجال. طيب أين هذا العز للإمامة الشرعية؟ وحتى قبل ذلك كان الإمام يستخدم التقية، يعني الإمام وحاشاهم كانوا يكذبون في الدين، فأين العز للإسلام؟ أما الطامة الكبرى فالإمام الثاني عشر هرب ودخل السرداب ولم يستفد أحد منه من ناحية الإمامة الدينية إطلاقا. فهذا الحديث لا ينطبق لا من الإمامة السياسية ولا من الإمامة الشرعية.
شكرا أستاذ علي. معنا أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم. طيب يبدو الاتصال انقطع. اذا علي يقول ان الشيعة يقصدون الامامة الدينية وليست السياسية، ان كان يعني قصدوا ذلك فهذا النصوص لا تنطبق عليه
طبعا. ونحن بس عايزين نقول لاخونا علي ان احنا لما بنذكر احنا بنقول من باب التنزلا، من باب احنا بنقطع كل حجج الشيعة.
نعم.
يعني بننتقل الى مكانهم وبنحاول نفكر بطريقتهم، لكن هو كما قال بالفعل انه المهدي هذا لم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر اذا كان موجودا كما يدعي الشيعة. وكما قلنا ان الامة في عهد ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه افترقت الى خوارج والى شيعة والى اهل السنة. فاين كان اجتماع الكلمة كما يقول النص
وفي كل هود الأمة؟ نعم.
كما قال. نعم. النص.
معنا ابو عبد الله من الكويت، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، اهلا بك.
أولا أحييكم على هذا البرنامج وأحيي ضيفك الكريم.
ربنا يعزك رب.
وأشهد الله على حبكم في الله.
حبك الله.
حقيقة يعني يحتار يعني الواحد في فهم ما يريده الله. أعتقد كل وضع أعرف في دين الله فقط لا غير. الآن سيد الكريم يقول لك لا يجب أن يؤخذ الدين إلا من الإمام، صحيح؟
نعم.
طيب لماذا أنتم يعني آخر إمام المفروض كانوا وياكم هو الحادي عشر؟
نعم.
اللي هو العسكري.
نعم.
طبعا الثاني عشر خرافة ما شافوا ولا التقوا فيه، فالمفروض آخر إمام عندهم كان العسكري، صحيح؟ فلماذا يسمون أنفسهم جعفرية؟ المفروض أنهم كل ما لديهم الآن من آخر إمام كان لديهم اللي هو العسكري.
الحسن العسكري. نعم.
أي نعم.
نعم.
فهذا أصلا يبطل الإمام.
نعم. شكرا أبو عبد الله، شكرا جزيلا، وضحت نقطتك. معنا عبد الحكيم من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا بكم.
يا أخي العزيز، لدي ملاحظة فيما يخص الشيخ الذي تستضيفه. لماذا عندما يذكر علي كرم الله وجهه لا يقول كرم الله وجهه بالقدر الذي له هو يستحقه؟ لماذا ندع الفرصة للشيعة حتى يقولون أننا نبارز أهل البيت بالكره وعدم الاحترام؟ كان من باب الأولى لما نقول علي نقول علي كرم الله وجهه من باب المقام الذي يستحقه.
هذا كرم الله وجهه وكرم الله وجه أبو بكر وعمر وعثمان وكل الصحابة. هيرد عليك الشيخ. صحيح. شكرا اخي عبد الحكيم، هيرد عليك شيء. تفضل شيخنا، بس عايزك ترد على عبد الحكيم
اولا.
يعني
هو بس في
هو وجه لك حاجه يعني شخصيه او ملاحظه ربما يعني وجهها بشكل انتقادي يعني.
لا، هذه المسألة لازم تكون واضحة. أولا لابد أن نعلم أن كل الصحابة كرم الله وجهه.
نعم.
لماذا نخصص علي بن أبي طالب دون باقي الصحابة؟
نعم.
نحن نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما نقول لبقية الصحابة.
نعم.
أما التخصيصات كما وهذه من الأمور التي دسها الرافضة في كتب المسلمين.
نعم.
يعني في بعض كتب السنة تجد تخصيص لعلي بن أبي طالب دائما بلفظ الإمام. طيب لماذا علي بن أبي طالب وحده هو الإمام حتى في كتب السنة؟ فهذه مسألة في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولم يثبت عن الصحابة أنهم قالوا ذلك، وليس هذا طعنا في علي بن أبي طالب، فنحن نعرف له قدره، ولكن كل الصحابة كرم الله وجههم وكل الصحابة نترضى عنهم أجمعين.
يعني الفكرة أن حضرتك لا تخصص عليه،
لا نخصص
لكن عليه، لكن ما عندكش مانع تقول كرم الله وجهه،
كرم الله وجه كل الصحابة. ولكن هذا ليس انتقاصا لما احنا بنسكت، لانه ليس لدينا، نحن نتكلم بدليل. هل قال الصحابة عن علي بن أبي طالب ذلك؟ هل قال النبي عن علي؟ لم يقل. نحن نقول رضي الله عن علي بن أبي طالب وعن بقية الصحابة اجمعين، لا نطعن في احد. اما كلام ابو عبد الله في اتصال،
لا اتفضل ابو عبد الله اتكلم. يعني قال ان اخر الائمه هم الحسن العسكري بظهر للشيعة، يعني
في مسألة مهمة، مسألة انه بالفعل هناك في كتب السنة، في كتب كثير من كتب السنة تجد دائما تخصيص لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ الإمام. هذه من الأمور التي بقيت من موروثات الشيعة لما كانوا في مصر، لا سيما اللي هم الإسماعيلية أو اللي هم العبيديين. علي بن أبي طالب إمام والصحابة كلهم أئمة، لكن نعم. تخصيصه هذا من الأمور التي يعني ورثناها أو أتت إلينا عن طريق الرافضة.
نعم.
الكلام اللي قاله أبو عبد الله كلام صحيح وفيه انصاف. صحيح، دي مسألة في غاية الأهمية. الآن أنتم تقولون أنه لابد أن تأتي أو أقيم هذا الدين عن طريق المعصوم. طيب أنا كمسلم الآن كيف أتصل بالمعصوم؟ إما أن المعصوم نفسه يظهر ويقول أنا المعصوم وأنا المهدي وتعالوا إلي، أو يلزم من ذلك أسماء النواب والأبواب إليه. أنا إذا ذهبت إلى واحد من السفراء، إذا ذهبت إلى الولي الفقيه الآن أريد أن أستطلع رأي المهدي في مسألة ما، حتى أكون على يقين لابد أن يكون الناقل بيني وبين المهدي معصوم، فيلزم عصمة الاثنى عشر فقط والسفراء الأربعة والجدة اللي هي أم الحسن العسكري أيضا، لأنه هناك
رواية حتى تتحقق هذه النظرية.
لابد لأنه الآن الإشكال
يجب أن إذا كان في رواية كل رجال السند يكون معصوم حتى تتحقق هذه النظرية الشيعية.
تنزلا سأسلم بأن الاثنى عشر كله معصومين، ما فيش إشكال. الناقل كيف أستطلع رأيه؟ لابد أن الناقل يلزم حسب هذه النظرية أن يكون معصوم.
النقطة تحتاج حلقة خصيصة لأن النقطة هامة جدا فيها تفاصيل كثيرة. معنا صحيح. محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أسلم على الشيخ وأقول يا أسد السنة. الشيخ ابن باز يقول تخصيص علي كرم الله وجهه دون بدع رواقب الشيعة المجوس. الصحابة كلهم مثل ما قال أسد السنة الذي عنده كلهم كرم الله وجهه، وكل الصحابة عليهم السلام، وكل الصحابة رضي الله عنهم. تخصيص أحدهم بشيء عن الآخر هذا من بدع، من الغلو الذي نهى عنه الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم والشيخ ابن باز علم من علام السنة يقول تخصيص تخصيص علي رضي الله عنه بأنه ذكر الله وجهه من البدع المنكرة التي ابتدعها الروافض أعداء الله.
نعم.
عباد الأوثان، عباد القبور، عباد الأوثان، عباد القبور.
نعم. شكرا أستاذ محمد. معنا أيضا محمد من موريتانيا، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالكم؟ حييك وحيي الشيخ.
الله يحييك، تفضل.
لم يطلق عامة المسلمين على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم، لأنه دخل الإسلام وهو صبي، يعني وجهه لم يسجد لصنم، ولهذا سماه علي كرم الله وجهه.
قيل ذلك. نعم، قيل ذلك. نعم،
أليس الأمر كذلك يا شيخ؟
صوت
طيب. سلام. يقول يعني العلماء يعني قيل ان ابن ابي طالب فز هل هو يسالك عندك مانع على هذا الاستنتاج؟ يعني
بشكل عام ليس لنا، ولكن في نفس الوقت قص بن ساعده الايادي كان من الاحناف، وكذلك زيد بن عمرو بن نفيل لم يسجد صنم، كرم الله وجهه ايضا زيد بن عمرو بن نفيل، وقص بن ساعده هو معروف ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم سمعه في سوق عكاظ وكان له أبيات شعر مشهورة. المسألة ليست بالعاطفة، نحن لا نمنح المناصب الشرعية أو الألفاظ الشرعية بمسألة المجاملات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سمع قص بن ساعدة وهو يقول أبيات شعر، منها في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. ورق بن نوفل هذا أيضا تحنف ولم يثبت أنه سجد لصنم، وكذلك زيد بن عمرو بن نفيل كان يسخر من الأصنام، وهذا كان قبل الإسلام، هل معنى ذلك أنه أيضا كرم الله وجهه؟ يعني نحن لا نريد أن نخترع
بالإضافة طبعا حضرتك قلت هناك من ولد في الإسلام أصلا
صحيح
يعني ولم يسجد للصنم أصلا
صحيح.
نعم إذا هي المسألة هنا مسألة التخصيص على علي بن أبي طالب، إذا كان هذا التخصيص هو أصبح شعار لأهل البدع
صحيح،
لكن ما فيش مانع ان نقول علي بن ابي طالب كرم الله وجهه،
كرم الله وجهه
لا نخ يعني
لا نخصصه
لا نخصصه. نعم جزاك الله خير. ايضا الاخ احد الاخوه ابو عبد الله طرح مساله اللي هي اذا كان الشيعة اخر امام ظهر عندهم هو الحسن العسكري رحمه الله سنه 260 هجريه، توفي سنه 260 هجريه، لماذا يقولون نحن مذهب جعفري واخر إمام تواجد بالفعل هو الحسن العسكري، لماذا نسبون المذهب إلى جعفر الصادق رحمه الله؟
يعني هو الدين كله فيه تخبط، يعني عندهم روايات أخرى تقول إنه أن الشيعة قبل الباقر ما كانوا يعرفون الحلال والحرام، يعني في عهد علي بن أبي طالب ما كانوا يعرفون الحلال والحرام، في عهد الحسن ما كانوا يعرفون الحلال والحرام، هذه نصوص الشيعة ما كانوا يعرفون لا حلال ولا حرام ولا حج ولا غيره حتى ظهر الباقر. فطبعا هذا هذه كارثة، هذا الدين دين كله مهترع. لكن شخصية جعفر الصادق قلنا انه في عهد نادر شاه الافشاري اراد انه يعني يظفر بمسألة التقارب او التقريب بين اهل السنة وبين الشيعة، اراد انه يعني انه يؤلف القلوب بين الدولة العثمانية والدولة الافشارية، فعقدوا مؤتمر النجف، وكان من ضمن الامور التي دلس بها الشيعة انهم قالوا ان يختاروا جعفر الصادق باعتبار انه هو الحلقة الوصل بين السنة وبين الشيعة، لانه هو كمان حفيد ابو بكر الصديق.
نعم.
يسمى المذهب اضافة ويعتبر مذهب خامس
كما يفتخر بذلك
المذهب الجعفاري
ولدني ابو بكر مرتين. معنا محمد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
هل انت تفضل.
اخي عندي ملاحظة في حديث في البخاري، المعنى التالي يقول تركت فيكم كتاب الله وعطف اهل بيتي.
في البخاري؟
في البخاري. نعم في البخاري. اما في مسلم يقول كتاب الله وسنتي، ويقول ان هذا الحديث ضعيف كتاب الله وسنتي. واما عطفي يقول باسناد صحيح.
انت كلامك غير واضح يا استاذ محمد، انت تقول ان البخاري هناك حديث يقول كتاب الله وعطفي.
نعم.
ومسلم
عطف اهل بيتي.
لا ما فيش في البخاري
عطف اهل بيتي،
ما فيش في البخاري وعطفي.
هيرد عليك الشيخ على العموم. يعني ايه النقطة، سؤالك ايه بقى هنا؟
يعني ما هو الحديث صحيح، كتاب الله وسنتي ام كتاب الله وعطفه؟
طيب ماشي، هيرد عليك الشيخ على يعني مجمل كلامه. معنا محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا اخي محمد.
مساء الخير يا اخوان.
اهلا بك تفضل.
الشيخ قبل شوية ما قال كرم الله وجهه العلي.
لم افهم كلامك، اعيد كلامك لو سمحت.
في اخ سأل قبل شوية قال اغلب الصحابة،
هو ذكر
يقول على الشيخ كرم الله وجيههم الا علي.
لا لم يقل الا علي، قال انه كل الصحابة كرم الله وجههم. تتكلم عن الاخ محمد ايضا من السعودية، ذكر الكلام الشيخ ابن باز، وقال ان الشيخ ابن باز قال ان تخصيص علي بن ابي طالب فقط بلفظ كرم الله وجهه هذا هو البدعة، وكرم الله وجوه كل الصحابة.
ممكن كل حضرتك سمعت
في سمع غلط
يعني خطأ في السمع، يعني
إن كرم الله
لم يقل لم يستثني علي يعني، بل قال كل الصحابة لا نخصص، وذكر كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. شكرا استاذ محمد. يعني نكتفي بالصلاة، بس عايز حضرتك ترد على محمد من الجزائر.
هو ما فيش نص في
ذكر
في يعني قال ان لفظ عطرات ده في البخاري، وده غير موجود في البخاري. هو يريد ان يذكر حديث زيد بن ارقم الموجود في صحيح مسلم، اللي هو حديث غدير خم، ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف فينا خطيبا بما ان يسمى خما، فقال تركت فيكم ثقلين احدهما اكبر من الاخر، اولهما كتاب الله، فحرص دفع المسلمين ويعني قال لهم لابد ان تتمسكوا به، وحث الناس على كتاب الله، ثم قال واهل بيتي، يذكركم الله في اهل بيتي. وبدا الصحابه يسالوه طب يعني من هم اهل بيته؟ قال كل الذين حرموا الصدقه بعده، ومن ضمن النص ونساؤه من اهل بيتي.
ده الراوي،
ده الراوي.
ما سالوش الرسول
الراوي هو زيد بن ارقم، واحد من الصحابه ساله.
هنا الاخ محمد عنده لبس في هذه النقطه. اذا كتاب الله وعترتي لم يذكر في البخاري
بالنص ده، كتاب الله وعترتي غير موجود على الاطلاق بسند صحيح باللفظ ده.
لا هو كان في البخاري يعني على الاقل غير موجود، على الاقل غير موجود في البخاري. ايهما اصح يقول
لك؟ الاصح اللي ورد في صحيح مسلم اللي هو حديث غدير خم، نعم. اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بالثقلين، أولهما كتاب الله، وبعد ذلك ذكر استوصى أو أوصى الناس على أهل بيته.
طيب أنا أريد
مسألة الوصية هنا ذنبه مسألة مهمة. لما ذهبوا إلى علي بن أبي طالب في رواية الشيعة وقالوا له إن الأنصار يقولون إنه ينبغي أن يكون منهم أمير،
نعم،
فقال لو كانت الإمارة فيهم لما كانت الوصية بهم.
نعم.
نفس الكلام إذا
لو كانت الإمارة فيهم ما كانت الوصية بهم،
تمام، لأن هم مفترض أنهم حيال الأمر. نفس الكلام لو كانت الإمارة حسب هذا النص في أهل البيت لما كانت الوصية بهم.
نعم. أنا أريد أن يعني أطرح طرح آخر إذا حضرتك توافق عليه أو تمانع تفضل. هنا الحديث يقول كتاب الله وعترتي، يعني هل الشيعة يتمسكون بكتاب الله حتى ينطبق عليهم هذا الحديث؟ يعني على فرضية ان السنة اخطأوا، هل الشيعة ينطبق عليهم التمسك بكتاب الله والعترة الاول؟ هل الشيعة تمسكوا بكتاب الله
ام لا؟ لا طبعا.
ولماذا؟
طبعا لا يمكن ان يتمسك بكتاب الله، هو فقط يريد فقط مسألة القص واللزق، هو يريد فقط ما يخصه مسألة العترة، لكن حسب كلامه الثقل الاول هو القرآن. هل يتمسك به الشيعة؟ لا يمكن ان يتمسكوا به، لان التمسك بكتاب الله يعني هدم هذا الدين، لانه هذا الكتاب القرآن الكتاب المقدس لا يوجد فيه على الاطلاق دليل واحد على مسألة الامامة.
ما قول الشيعة في كتاب الله؟
شبه الاجماع، بعض العلماء المتأخرين يظهرون امام الناس من باب التقية فيقولون نحن لا نقول بتحريف القرآن، لكن اجماع علماء الشيعة المتقدمين حتى المفيد وغيره يقول ان الروايات جاءت مستفيضة، مستفيضة يعني زي متواترة عندنا من ائمة اهل البيت بزيادة هذا القرآن، وأن أهل الجور أنقصوا منه وزادوا فيه.
هل هناك من قال بتحريف القرآن غير الشيعة الإمامية؟
لا، لم يقل أحد غيره.
إذن النتيجة اللي أنا عايز أوصل لها هنا
أنهم لم يتمسكوا بالثقل الأول حتى يتكلموا
عن، بل هي الفرقة الوحيدة التي لم تتمسك بالثقل الأكبر،
التمسك بالقرآن.
لاحظ هنا النقطة دي،
صحيح،
وإن كان هناك فرق عندها ضلالات أخرى هذا لا ينفي، الفرقة الوحيدة والتي قالت بتحريف القرآن هم الشيعة الإمامية.
صحيح، حتى غلاة الصوفية يتمسكون بالقرآن لا يقولون بالتحريف، وإن كانوا يؤولون ألفاظ القرآن ومعانيه إلى معاني أخرى
يدخل فيها تأولات وتحريف،
لكن التحريف النصي لم يقل
به إلا أشياء اثنى عشرية. إذا هو النتيجة أن الشيعة
لم يتمسكوا بالثقل الأول،
لا ينطبق عليهم هذا الحديث. يعني هم يقولون يحملون هذا الحديث يقولوا اركب سفينة النجاة كتاب والعترة، أي كتاب يا أخي؟ أنتوا تقولون بتحريف القرآن تدلسوا وتلبسوا على الناس، فإذا ما ينطبق عليهم هذا الحديث. كلمة من حضرتك أخيرة قبل أن نختم الحلقة، وما الذي يعني تدعو إليه الشيعة والخطوات؟ ودائما أنا أحب نذكر ضيوفي بأن يطرحوا على الشيعة حتى يساعدوا من الخطوة الأولى حتى يرجعوا إلى الدين، دين الله عز وجل.
هي مسألة في غاية الأهمية. نحن دائما نقول أنه يجب أن يكون هناك فهم صحيح للآيات وللأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن تسطح الأمور بهذا الشكل، لا نريد أن تكون المسألة بالمزاجية، لابد أن يكون الدليل محكم يقينيا، كما نقول نحن أننا نؤمن بالله لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، محمد رسول الله. المسألة قاطعة. أنتم أيها الشيعة إذا كنتم تريدون أن تبدأوا وأن تتجهوا إلى الطريق الصواب أو إلى الجادة، لا بد أن تعلموا من أين أتى علماء الشيعة لكم بهذه الأصول الخمسة. هل قالها الله في كتابه؟ هل قالها الأئمة الاثنى عشر أن أصول الدين خمسة؟ هل عندكم حديث مكذوب يقول حتى أن أصول الدين خمسة؟ إذا عجزتم عن إثبات أن أصول الدين خمسة بآية من القرآن الكريم،
نعم،
أو بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أن هذا الدين ليس دين الله.
طيب هل الشيعة فقط لا يجد أدلة على عقائدهم فقط، ولا هناك تصادم كمان بين عقائدهم وبين القرآن الكريم؟
يعني أولا لا يوجد على الإطلاق دليل،
قلت لا يوجد أدلة
لمسألة الإثبات، وكذلك تصادم طبعا بالطبع. يعني لما يقيم الدين كله على النقد أو تكفير الصحابة على عقيدة سب الصحابة والطعن فيهم، ويأتي القرآن كله بالعدالة للصحابة،
هذه النقطة فضلت الشيخ من النقاط الهامة جدا التي كنا يعني نهتم بتوضيحها للشيعة. الشيعة يظنون منهم أن نحن السنة ندافع عن الصحابة تعصبا للصحابة كما هم يتعصبون لأهل البيت، يعني في غير الإطار الشرعي طبعا، نحن نحب الصحابة وأهل البيت، لكن الشيعة لا يفهمون أن عقيدتهم في الصحابة تخالف كتاب الله.
صحيح،
هذه مسألة هامة، يعني ليس تعصبا للصحابة بل هذا حق الصحابة علينا.
صحيح،
من أين جئنا بهذا الحق؟
من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك. لذلك دائما نقول أنه أهم آية تتكلم عن عدالة الصحابة الآية رقم 117 في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية قاطعة في مسألة إثبات العدالة، تتكلم عن غزوة تبوك، وهنا دائما نقول
في آخر حياة النبي،
إنها في آخر حياة النبي. وأنزل الله توبة عامة شملت النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار
والأعمال بالخواتيم
بالخواتيم. ولا يمكن لواحد من عباقرة الشيعة أن يأتي ويقول إن الآية دي نسخت، لأنها لو نسخت يلزم منها نسخ التوبة عن النبي، لأن النبي موجود في
الآية. يلزم منه كمان أن يعترف بالنسخ. أشكرك الشيخ حازم طه، جزاك الله خير.
الله يكرمك
ربنا. شكرا لكم ومشاهدينا الكرام، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.